صلوا على المصطفى. في ليلة من الليالي المظلمة، ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق الجبل في غار حراء يتعبد ويتفكر ويتأمل كالعادة، يقول: فجأة رأيت كأن ناموسا كبيرا ملأ السماء بجناحين يملأان الأفق، ويقصد هنا جبريل عليه السلام. عرف عن جبريل أنه كان جميلا، وإذا اهتز أحد جناحيه سقط منه اللؤلؤ. جاءه جبريل ونزل عليه وغطاه بجناحيه وضمه ضمة قوية أولى وقال له: اقرأ. قال محمد: ما أنا بقارئ. فضمه جبريل ضمة ثانية أقوى من الأولى وقال له: اقرأ. قال محمد: ما أنا بقارئ، وبماذا أقرأ؟ فضمه جبريل الضمة الثالثة وكانت أقوى وأقوى وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وبعدها اختفى جبريل. قيل عن ضمة جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: الغرض منها وحكمة الله عز وجل أن تقويها حتى يتحمل فيما بعد ثقل الرسالة، وهي نزول القرآن الكريم عليه. كان الموقف هائلا على محمد صلى الله عليه وسلم، كان خائفا مرتعدا يصب منه العرق صبا، نزل من على الجبل يجري، تخطى بيت عمه أبو طالب، وتخطى بيت صديقه المقرب أبي بكر الصديق، وجرى على بيت خديجة رضي الله عنها. دخل عليها، تفاجأت بما هو عليه، احتضنته واحتوته، عملت على تهدئته، وهو يرتجف ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لها ما حدث، وهي تعطيه كم هائل من القوة والطاقة، وتثبته وتثبت قلبه بالثقة والإيمان بالله تعالى. طمأنته خديجة رضي الله عنها وقالت له كلمات ما أروعها من كلمات، وذكرته بأخلاقه الفضيلة، وشجعته على تحمل الموقف بتلك الكلمات، وقالت: الله يرعانا يا أبا القاسم، يا ابن العم، والله إني لأرجو الله أن تكون نبيا، وأظنك نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلمات رفعت من روحه المعنوية، وذهبت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل. كان رجلا كبيرا مسنا صاحب علم، قارئ في تاريخ الأنبياء والأديان، سمع منهما ما حدث، وهنا أخبرها وأخبر محمدا بأنه النبي المنتظر، نبي هذه الأمة، وأن ما نزل عليه هو جبريل عليه السلام، وأخبره بأنه سينال من قومه الأذى، يكذبوه بل ويحاول قتله بل ويخرجوه من أرضه وبلده. خرج محمد إلى بيته متجها وهو متعجبا مما يحدث له، وهنا نبه ورقة ابن نوفل خديجة وقال لها: ثبتيه يا خديجة على الرسالة وكوني له سندا وعونا. خرجت خديجة تلحق النبي إلى البيت. كان دور خديجة رضي الله عنها لا مثيل له في التاريخ، لا يمكن أن نغفل دور خديجة في وقت نزول الوحي، كيف كانت امرأة على كل المستويات، زوجة وأم داعمة صديقة شريكة في الحياة وشريكته في العمل مؤمنة به، وهذا لا ينكر مدى الحب الشديد التي أحبته له، حتى قال عن حبها الرسول صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. كانت أول من أسلم من النساء، أول من سجد معه لله عز وجل، أول من دافع عنه حين هاجمه الناس، أول من بشرته بالنبوة. كرمها الله عز وجل ووعدها بقصر في الجنة. عند وفاتها نزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة من اللؤلؤ. سمي عام وفاتها بعام الحزن من شدة حزن الرسول عليها. بعد موتها جاءت إحدى الصحابيات وقالت للرسول: ألا تتزوج؟ وجدته ينظر في الأرض ويبكي، وقالت له: أتبكي يا رسول الله؟ قال لها: أو بعد خديجة أحد؟ حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها رغم وفاتها، وتقول له من شدة ذكره لخديجة: أما زلت تذكر تلك العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها؟ رد عليها صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، هي من واستني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وكان منها الولد يا عائشة. بعد وفاتها كان يبر صديقاتها ويذبح الشاه ويقسمها إلى أعضاء، فيرسل إلى صديقاتها إكراما لها، يكثر من مدحها والثناء عليها، يذكرها ليلا ونهارا، حتى أنه في مرة خرج من بيته على وجه السرعة من غير نعليه، لمجرد أن سمع صوت أختها هالة تمر بجانب البيت. يذكر في غزوة ما كان في الغزوة ضد أبو العاص وهو زوج ابنته زينب، وكان أبو العاص لا يزال مشركا وأخذ أسيرا في الغزوة. وهنا أرادت زينب بنت الرسول وهي في مكة أن ترسل لأبيها فدوى حتى تفدي زوجها أبو العاص ويخرج من بين يدي أبيها ومن أسره. قامت زينب بإرسال سرة فيها قلادة أمها خديجة، تلك القلادة التي أهدتها لها أمها يوم زواجها من أبي العاص. وحينما وصلت السرة إلى الرسول وهو وسط الصحابة، بكى عندما رأى القلادة التي تخص خديجة رضي الله عنها، فسألوه لماذا يبكي، فقال لهم: إنها قلادة خديجة أرسلتها زينب لتفدي زوجها أبي العاص، فهل تقبلون؟ من شدة تأثر الصحابة بموقف النبي وافقوا فورا، وفكوا أبو العاص من أسره إكراما له ولخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. عودة مرة أخرى إلى نزول الوحي على محمد وموقف خديجة رضي الله عنها وهي تواسيه وتواسي خاطره. بعد نزول الوحي لم ينزل جبريل مرة أخرى حتى وقت قليل. كان حكمة الله في ذلك أن يهدئ من روع محمد صلى الله عليه وسلم ومن هول ما حدث، وفي ذلك حكمة من الله، لأن الرسول اشتاق إلى رؤية جبريل عليه السلام. بعد أن سمع كلام ورقة بن نوفل، إلى حد ما انتبه النبي إلى الرسالة المطلوبة منه، ولكنه فكر وقال أن هذا كلام بشر مثله مثله، ولكن ليتأكد من صحة هذا الحوار لابد أن يرى جبريل مرة أخرى ويتأكد منه. وهنا بدأ على شوق ولهفة ليرى جبريل عليه السلام مرة أخرى، وبذلك زال هول الموقف على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل انتظر وقتا ما حتى عاد مرة أخرى وذهب إلى الجبل، وفي طريقه سمع صوتا ما ينادي: يا محمد، انتبه يمينا. فلم يرى شيئا. سمع مرة أخرى: يا محمد، انتبه يسارا، ولكن لم يرى شيئا. وحتى سمع مرة ثالثة صوته وقال له: ارفع رأسك يا محمد. رفع رأسه فوجد جبريل عليه السلام يملأ الأفق بجناحيه وكأنه يسد السماء. قال له جبريل: أنا جبريل، وأنت يا محمد رسول الله. أخذه جبريل بجناحيه وذهب إلى الصحراء وضرب بجناحيه، فخرجت الماء من الصحراء. وقال له: يا محمد، افعل مثلي، توضأ كما أتوضأ أنا. علمه جبريل الوضوء، ثم علمه الصلاة ركعتين، ومن هنا عرفت الصلاة. وكانت الصلاة في ذلك الوقت التي تعلمها الرسول هي صلاة قيام الليل، وقيل الضحى أيضا. بعد أن تعلم الصلاة اقترب منه وقال وهو ساجد: اقترب يا محمد من الله. وانتهت الصلاة، وقرأ عليه المزمل والمدثر. وبعدها اختفى جبريل مرة أخرى، ولكن لمدة أطول، استمرت شهرين. انقطع فيها الوحي، ومحمد يفكر ويتدبر الأمر وكيف سينشر الرسالة. وكان هذا هو المطلوب من عدم نزول الوحي تلك الفترة، حتى يفكر محمد ماذا سيفعل. محمد فكر في الأمر كيف سيدعو إلى الإسلام، فلم يذهب ليرفع بصوته على جبل في القوم فجأة، ولا حتى يذهب فيكسر الأصنام اعتراضا على عبادة قومه، لكنه فكر بشكل مختلف وقال أنه سيبحث بين الأشخاص المتميزين في من يتوثب فيهم الإيمان في قلوبهم. وبدأ من النساء بخديجة رضي الله عنها، عرض عليها الإسلام، أسلمت. ثم فكر في بعدها صديقه المقرب أبو بكر الصديق. كان أبو بكر الصديق أكبر من الرسول بعامين، وكان معروفا في قومه، رجل كبير صاحب مكانة وسمعة حسنة، ويعرف بالإيمان في قلبه. أول ما أخبره الرسول بأنه محمد وأنه رسول الله، فورا دون تردد قال أبو بكر الصديق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم فطن في بداية الدعوة إلى الإسلام، يعرف جيدا كيف يختار أصحاب السمعة الحسنة ليدعوهم إلى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وأخذ يفكر ويفكر، إلا أبو بكر الصديق، ما تردد لحظة ونطق الشهادة فورا. بعدها اتجه الرسول إلى بيت عمه أبي طالب يوما ما، وكان يصلي، فرآه علي بن أبي طالب وقال له: يا محمد، ماذا تفعل؟ كان علي بن أبي طالب في الوقت ده لسه صغير في السن، وكان مش هينفع فجأة الرسول يوجهه إلى الإسلام، ولكنه كان يحتاج إلى قناعة. فبدأ علي بن أبي طالب يسأله، ورد عليه الرسول قال له: إني أصلي. فقال: كيف تصلي؟ قال له: علمت أني محمدا رسول الله لهذه الأمة. ذهب علي بن أبي طالب يوما يفكر وجالس كيف يتصرف، ثم عاد إلى الرسول مرة أخرى وأخبره ما هو الذي حدث. أخبره الرسول بما حدث من موقف جبريل عليه السلام ونزوله عليه. وهنا أسلم علي بن أبي طالب وقام يصلي مع النبي، فدخل عليه أبوه أبو طالب وسأله: ماذا تفعل يا علي؟ قال: أفعل مثل ما يفعل محمد، إنما قال لي أفعل ذلك. رد عليه أبو طالب وقال له: فوالله ما يقول محمد إلا خيرا، افعل ما يقوله لك. وبدأت الدعوة إلى الإسلام، في البداية سرا ثم جهرا، معه فريق عمل تقريبا: زوجته خديجة، صديقه المقرب أبي بكر، ابن عمه علي بن أبي طالب. وبدأت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. برنامج صلوا على المصطفى برعاية دعاء شفاء القلوب للعلاج بطاقة أسماء الله الحسنى.